بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز ابن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الثاني عشر.
باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما، وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. قال المؤلف علينا وعليه رحمة الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. أورد المصنف هذا الباب ولم يحكم عليه في العنوان كعادته، وترك الحكم للطالب، طالب العلم، أن يأخذ الحكم من الأدلة. فقال: باب في بيان أن من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما من قبر أو مكان أو حجارة أو شجر أو غير ذلك، فهذا قد أشرك وكفر بالكتاب والسنة. فهذا قد كفر وأشرك بالكتاب والسنة. وقبل أن ندخل في الباب لابد أن نأخذ بعض القواعد في هذا الباب. أولا، معنى البركة في اللغة. البركة معناها الثبوت والاستقرار، وهي مأخوذة من عندنا البركة. تعرفون البركة؟ الذي يكون فيها الماء. الماء لما يكون في البركة إيش يحصل؟ يتحرك ولا يستقر؟ يكون مستقر. فهذا هو البركة، مأخوذ من الاستقرار والثبوت، مأخوذ من الاستقرار والثبوت. ولذلك عرفه الراغب الأصفهاني في تعريف آخر: هو ثبوت الخير الإلهي في الشيء. يعني قيده بثبوت الخير الإلهي في هذا الشيء، واستدل بقوله تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. فتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولذلك سميت البركة بهذا الشيء. وأيضا استدل الذي يقوله المسلم في التشهد: اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. أيضا من قوله صلى الله عليه وسلم للمتزوجين: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما بخير. أو في خير. وأيضا قوله تعالى بورك من في النار ومن حولها، وباركنا عليه وعلى إسحاق الذي باركنا حوله باركنا فيها، الأدلة على ذلك كثير. واجعلني مباركا أينما كنت، كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيه الزيادة وفيه الاستقرار. هذا أمر. الأمر الثاني البركة الباطلة الموهومة، هي ما يزعمه الدجالون ما يفعله الدجالون، أن فلانا الميت الذي أنه ولي أنزل عليه من بركته وما أشبه ذلك، فهذه باطلة. أو لما يدخل ساحر أو شيخ صوفي أو قبوري أو ما إلى ذلك من الأولياء والسادة، يقول إيش؟ زارتنا البركة. هذه من الأخطاء ولا تجوز، لأن هذه بركة يعني موهومة وغير صحيحة، باطلة. كيف نعرف البركة بأنها باطلة وأنها صحيحة؟ نعرف باختلاف الأشخاص. فإذا كان هذا الرجل على خير وصلاح وهدى، فهذا قد يحصل من ورائه بركة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حينما طلبه ذاك الصحابي أن يصلي في بيته، في مكان في البيت ليصلي. وليس قصد هذا الصحابي أن يأخذ هذه البركة أو يعتقد في هذا المكان، إنما أراد أن يقره بالصلاة في هذا المكان في البيت. وأما إذا كان الثاني الشخص هذا مخالف لا يصلي، أو عنده يعني معتقدات فاسدة أو ساحر أو غير ذلك، فهذا وإن زعم البركة فهي بركة باطلة ولا تجوز، ولا يجوز الاعتقاد فيه. الشجر هذا اسم جنس أي شجرة تكون، لأن من حسنات أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أمر بقطع شجرة كان الناس يرتادونها، فأراد أن يسد هذا الطريق ويقطع عليهم الشرك بالله عز وجل، فأمر بقطعها. أي شجرة يعتقد فيها هذا يعتبر شرك. وحجر كذلك، الحجر اسم جنس، أي حجر يدخل فيه، من ذلك الحجر الأسود حتى لو كان معظم، أو الصخرة في القدس أو غير ذلك، هذا لا يعتقد فيه. حتى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال إني لا أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. إن الأمر هنا عبادة فقط، ليس اعتقاد في هذا الحجر أنه ينفع أو يضر. ولذلك بعضهم إذا سلم على الحجر الأسود يمسح به، وهذا من الأخطاء ولا يجوز، إنما يسلم به يعني يسلم عليه ويكتفي. أما المسح هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونحوهما يقاس عليه أي شيء من قباب أو أعمدة، كما رأيناه في الحرم بعضهم يتمسح بالأعمدة أو بالجدران أو يتمسح بحجر النبي صلى الله عليه وسلم ويتجه إليها ويدعو إليها ويترك القبلة، مع أن الله عز وجل يقول ادعوني أستجب لكم، ما قال ادعوا القبور أو ادعوا محمد صلى الله عليه وسلم، هذا لا يجوز. بعضهم يعني يقول صعب أني استدبر الرسول صلى الله عليه وسلم، لا، والصلاة كيف نستدبره فيها؟ فهذا الكلام غير صحيح وحجة واهية ولا يجوز. الدليل على أن البركة من الله عز وجل من القرآن، دليل على أن البركة لا تطلب إلا من الله عز وجل. الله عز وجل لا يقال عليه مبارك، إنما يقال له تبارك. ولذلك قال تعالى تبارك الذي بيده الملك، وقال تعالى تبارك الله رب العالمين، وأيضا فتبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. الآيات في هذا كثيرة. نستفيد من هذا على أن البركة لا تطلب إلا من الله سبحانه وتعالى، فهو الواهب لهذه البركة، أما من غيره فلا يصح ولا يجوز، وقد تكون شرك أكبر أو شرك أصغر بحسب اعتقاد يعني فاعلها. فإن كان يعتقد أن البركة في هذا الشخص هو الواهب البركة فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن هذا سبب من الأسباب لجلب هذه البركة فهذا شرك أصغر، شرك أصغر. والدليل على أن البركة من الله عز وجل، النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا بفضل من الماء في غزوة من الغزوات يعني حصل عندهم قصور في الماء، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الماء فوضع يده في الماء فتفجر الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حي على الطهور المبارك. والشاهد هنا قال والبركة من الله، والبركة من الله، حتى لا يعتقد في الرسول صلى الله عليه وسلم أنه هو الواهب لهذه البركة، فحددها النبي صلى الله عليه وسلم بأن البركة منه سبحانه وتعالى. المسألة الثانية، البركة لا تثبت إلا في شيء، لا تثبت في شيء إلا بدليل شرعي، أما الاعتقادات الفاسدة أو الأوهام التخيلية أو غير ذلك فهذا لا يعتمد عليه، أو الأحلام أو غير ذلك فهذا لا يعتمد عليه، كما رأينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما قبل الحجر الأسود، قبل الحجر الأسود فهذا ثبت بالدليل الشرعي على أنه يقبل وهو حجر، لكن لو ذهبت إلى حجر آخر وقبلته هل يصح؟ لا يصح، لا يجوز. لو ذهبت إلى العمود في الحرم وقبلته لا يجوز، هذا شرك. نعم، لا لا، لا باب الكعبة ولا أي شيء. لا لا، ما أعرف في شيء. تعرفون شيء؟ أنا ما أعرف شيء، ما أعرف شيء أنه ورد في باب الكعبة إلى الآن، لكن نبحث، لكن ما أعرف. المسألة الثالثة، أن ما يتبرك به من الأعيان والأقوال والأفعال والأزمان التي هي طريق البركة إنما تثبت بالشرع، وسنضرب مثال على ذلك، مثال على ذلك. كما في الحبة السوداء، الحبة السوداء هذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها شفاء من كل داء إلا السام، إلا السام. العسل اسمه هذا، ماء زمزم أحسن، هذه أشياء كلها ثبت فيها البركة، ثبت فيها. وهذا ذكر مبارك، القرآن الكريم، هذه نعم. فالأشياء التي ثبت فيها دليل شرعي نأخذ به ونتقيد به. أن التبرك بالأشياء اللي هو رابعا، التبرك بالأشياء يكون غالبا بما كان سبب البركة فيه ليس من الأسباب المعهودة عند الناس، كما ورد في قصة عائشة رضي الله عنها أنه كان لديها كيس من دقيق فكانت تأخذ منه ولا ينقص، ولا ينقص هذا الدقيق، حتى في الأخير رمته، تصدقت به، يعني ما نقص فترة من الزمن وهو ما ينقص. فهذا على غير عادة الناس، عادة الناس على أن هذا الكيس يكفي شهر مثلا، لكن هذا جلس فترة طويلة مع عائشة رضي الله عنها. أن كيفية التماس البركة لا بد أيضا عليه من دليل شرعي، مثال ذلك النخلة، سماها النبي صلى الله عليه وسلم شجرة مباركة، النخلة شجرة مباركة، كيف تلتمس منها البركة من هذه الشجرة؟ كيف نلتمس من هذه الشجرة البركة؟ نأكل التمر، نأكل تمرها. وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على العجوة، عجوة المدينة، ورد فيها دليل، فنأكل ونعتقد فيها لأن هذا سبب شرعي ثبت بالدليل فنأخذ به، واضح؟ نعم. أيضا من المسائل أقسام التبرك، إلى كم ينقسم التبرك؟ ينقسم التبرك إلى قسمين، تبرك مشروع وتبرك ممنوع، تبرك مشروع وتبرك ممنوع. التبرك المشروع هو التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الشرط هنا، في أثناء حياته فقط، في أثناء حياته، كالتبرك بشعره وريقه صلى الله عليه وسلم وعرقه ودمه كما فعل ذاك الصحابي حينما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لذاك الصحابي اذهب وادفنه في مكان لا أحد يعلم به لئلا يعتقد الناس فيه. فذهب هذا الصحابي وشرب الدم، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي أين وضعته؟ قال في مكان يا رسول الله لا يعلمه أحد، وفعلا في بطنه وضعه في مكان لا يعلم، لأنه من مس يعني أي شيء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم جسد هذا الشخص لا تمسه النار. فكان حريص، أو الصحابة كانوا حريصون على إيش؟ كانوا حريصين على هذا الشيء أو هذا الأمر، يأخذون تفال النبي صلى الله عليه وسلم، ريقه، عرقه، كما حصل مع أم سلمة رضي الله عنها حينما أخذت عرق النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شيء فيه، هذا يسمى تبرك مشروع، تبرك مشروع. نعم. أيوه هذا، نعم هذا قصص كثيرة يعني في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. التبرك، وهذا طبعا يختلف بالأزمان وبالأمكان وبالأفعال، التبرك المشروع بالأقوال كما قال تعالى فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون، وكما قلت إن القرآن كله بركة، إنا أنزلناه وهذا ذكر مبارك، وهذا ذكر مبارك يشمل القرآن ويشمل الذكر، ذكر الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الثاني التبرك بالأفعال، طبعا الأفعال هنا هي ضد يعني ضد الشؤم، ضد الشؤم يعني تيمن، أي الفعل الحسن، الفعل الحسن. مثال ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماع على الطعام، الاجتماع على الطعام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله عليه يبارك لكم فيه. لما يجتمعون أكثر من شخص، لكن اليوم الموضة عندنا كل واحد ها يأكل حاله، البوفيه المفتوح كل واحد يأكل حاله، ولذلك ذهبت البركة. لكن لو تقيدنا بما تقيد به النبي صلى الله عليه وسلم ما ذهبت البركة، هذه عادة غربية، عادة غربية. صحيح على أننا نجتمع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث فإنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة. نعم. من التبرك المشروع أيضا التبرك بالأمكنة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، إيش قال؟ الذي باركنا حوله، الذي باركنا حوله، فكل ما حول مبارك يسمى، كل ما حوله يعتبر مبارك. أيضا أحب البقاع إلى الله المساجد وأبغضها الأسواق، هذه من الأماكن المباركة، تنزل فيها الرحمات وتجتمع فيها الملائكة وتغشان الرحمة وما إلى ذلك. أيضا المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدخلها الدجال وهي مدينة مباركة. أيضا الشام، الشام كما جاء في الحديث على أن الملائكة تضع أجنحتها عليها، فهي يعني مدينة مباركة الشام، اللهم بارك لنا في شامنا، النبي صلى الله عليه وسلم بارك لنا بارك، فهذا في دليل على أن الشام فيه بركة. نعم. لكن هل يجوز الرحلة لهذه الأماكن؟ لا يجوز، لا يجوز الرحلة إليها، لأن الرحلة لا تجوز إلا لثلاثة مساجد. فبعضهم الآن يرحل إلى غار حراء أو غار ثور أو يرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه كلها من الشركيات ولا تجوز. أنا أزور مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن بقي عندي وقت أزور. لا ما يحتاج، الصحابة ما كانوا عندهم هذا الشيء. الآن أصبحوا يهتمون فيها في الآثار وما الآثار، والأفضل أنك تترك هذه الأشياء كلها، تتقيد بما تقيد به النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة، يوم عرفة ويوم الجمعة، هذه أيام مباركة، وخاصة هذه السنة سيجتمع في يوم عرفة، يوم الجمعة ويوم عرفة، إن شاء الله يكون في فضل زيادة بإذن الله. بإذن الله. بس بعضهم يسأل هل يصح، يعني يقول ورد دليل على أن يوم الجمعة لا يصومه بانفراد، وهنا هذا العام يوافق يوم عرفة يوم الجمعة. فالشيخ الفوزان وغيره من العلماء أجابوا على أن الأصل هذا هو، لكن إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة فالنية هنا تكون ليوم عرفة وليست ليوم الجمعة، وهي مرة واحدة، فتكون النية ليوم عرفة فيصوم هذا اليوم فيتوافق معه هذا اليوم. إذا كان هو يصوم مثلا العشر هذا ما في شيء. طيب نعم. هذه مسألة أيضا وذكرها الشيخ زيد رحمه الله، بأنه إذا وافقت الخطبة يعني تصير خطبتين، خطبة عرفة، قصدك خطبة عرفة ولا خطبة العيد؟ خطبة العيد، خطبة الجمعة أقصد، خطبة الجمعة أي عادي تخطب. هذا في يوم عرفة، هم ما عندهم جمعة، هم يصلون يوم عرفة، احنا عندنا هنا أي العيد. أيوة هذا السؤال، إذا وافق يوم العيد يوم الجمعة، هذه مسألة ثانية. يوم عرفة عندنا هل نخطب ولا ما نخطب؟ ما نخطب صح؟ لحظة، هنا ما نخطب يوم عرفة، نصوم بس صح؟ ويوم الجمعة يمشي كما هو، نصلي الجمعة ونسمع الخطيب. لكن عرفة هناك في الحرم في مكة يصلون عرفة، والجمعة تدخل في عرفة. أيوة كما هو عرفة نفسه عرفة. لكن السؤال نعم، إذا كان يوم الجمعة وافق يوم الجمعة يوم العيد فتصير خطبتين، خطبة العيد وخطبة الجمعة. هذه مسألة ذكرها العلماء، ومنهم الشيخ زيد رحمه الله يقول من حضر خطبة العيد فتكفيه عن خطبة الجمعة، لكن يبقى إقامة هذه الشعيرة التي هي شعيرة الجمعة، فينبغي أو يجب على الإمام والخطيب والمؤذن ومجموعة بسيطة أن يقيموا هذه الشعيرة ويصلون، لكن بقية الناس من أراد أن يصلي يحضر، فهذا زيادة نافلة، ومن أراد أن يتخلف أو نام أو شيء من ذلك فصلاة العيد أو خطبة العيد تكفي عن خطبة هذا التفصيل فيها. نعم ويصليها ظهرا. نعم أحسنت، ويصليها ظهرا، ما تسقط الصلاة فعلا، ما تسقط الصلاة، يصليها ظهرا، لا أحد يعتقد على أنها تسقط. نعم. نعم 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 خطبة الجمعة خلاص، إذا ما عندكم خطيب ما هو موجود أو شيء ما عليكم شيء. طيب خلونا نكمل بعدين الأسئلة في الأخير. أيضا من الأشياء المباركة زيت الزيتون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة. التبرك الممنوع، التبرك بالجمادات والأزمنة أو بذوات الصالحين الذين لم يرد فيهم دليل. الأمكنة مثل إيش؟ مثل غار حراء، غار ثور، هذه الأشياء هذه لم يرد فيها دليل. أو الجمادات، أي صخرة أو شجرة كان مثلا أو مر تحتها النبي صلى الله عليه وسلم وجلس في هذا المكان أو ما إلى ذلك، فهذا لا يجوز أن يتبرك به. أو بذوات الصالحين، بذوات الصالحين أيضا لا يتبرك به، الصالح لا يتبرك به، لأن هذا يفتح باب فتنة عليه ويفتنه في دينه. هذه مقدمة. استدل المؤلف بقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذن قسمة ضيزة. ما هو الشاهد؟ أو قبل أن نعرف الشاهد أو المناسبة نأخذ تفسير سريع لهذه الآية. أفرأيتم بمعنى أخبروني، خطاب للكفار، أخبروني عن اللات والعزة. ما هي اللات؟ اللات صنم كان يعبد في الطائف، كان يلت السويق، وهو مشتق من اسم الله عز وجل الله، وهذا كما قال العلماء بأنه تحريف مخرج من الملة، تحريف لأسماء الله عز وجل مخرج من الملة، لأنهم حرفوا الاسم الله قالوا إيش اللات. والعزة أيضا صنم كان بين مكة والمدينة، مأخوذ من إيش؟ من العزيز. ومناه كان أيضا صنم يعبد من دون الله عز وجل، مأخوذ من المنان. فحرفوا هذه الأسماء وجعلوها أسماء بأسماء إيش؟ الإناث، اللات والعزة ومناه، هذه الثلاثة، وعبدوها من دون الله عز وجل، عبدوها من دون الله عز وجل. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطبهم، أخبروني بهذه الأصنام اللات والعزة ومناه الثالثة الأخرى، وجعل يعني مناه الأخيرة للتحقير لها أو لتهويل من أمرها. أفرأيتم اللات والعزة ومناه الثالثة الأخرى، إيش قال بعدها؟ ألكم الذكر وله الأنثى. شوف القسمة كيف نسبوا الأنثى لله عز وجل، وهذا فيه نقص، وجعلوا النسبة الذكور لهم، وهذا فيه إيش؟ تزكية لهم. نعم، ويقولون الملائكة بنات الله، هذا الكفار يقولون، فنسبوا هذا الشيء إلى الله عز وجل، فهذا ظلم، هذا ظلم لله عز وجل. فقال ألكم الذكر والأنثى، تلك القسمة، هذه الأشياء قسمة ضيزة. ضيزة هذه الكلمة بعضهم يقول، أو من الغرب هؤلاء يقول على أنها كلمة نشاز، يعني لا تصلح. وهذه قصة حصلت للعالم ابن الأثير رحمه الله، كان في درس يشرح معاني الآيات تفسير ويظهر فيه الصور البلاغية في القرآن، فجاء أحد المتعالمين الذين كانوا يتبعون ابن سينا والفارابي وهؤلاء الملاحدة، جاء إليه فقال يا شيخ، أنت الآن تقول أن القرآن فيه بلاغة وفيه كذا وفيه كذا، لكن أنا عندي انتقاد واحد. قال له إيش؟ قال هذه الآية، تلك إذن قسمة ضيزة، ألا يليق بالله عز وجل أن يأتي بكلمة غيرها؟ يعني مش عاجباه يعني هذا الكلمة. فرد عليه رد مفحم ابن الأثير، فقال له أن من لم يتذوق القرآن الكريم لا يعرف معناه. فجاء ببداية النجم، قالوا النجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى، كلها على نغمة واحدة، ختم الآيات كلها على يعني نغمة واحدة. فقال له من باب التنزل، لو جئنا وقلنا على أن ضيزة معناها يعني ظلم أو غير ذلك من المعاني، طيب تعال نبدلها، تلك إذن قسمة ظالمة مثلا. قال له إذا استبدلنا هذه الكلمة بكلمة أخرى، هل يتناسب مع سياق الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها؟ قال لا. قال إذن هذا هو الإعجاز في القرآن الكريم، هذا هو الإعجاز، ولا تصلح غير هذه الكلمة، لا تصلح غير هذه الكلمة لو بحثت في جميع يعني معاجم اللغة العربية، لا تجد كلمة تناسب هذا المقام إلا هذه الكلمة. فأفحمه وسكت، خرج من المجلس. نعم القافية. فالشاهد من هذا على أن القرآن كله معجز، تلك إذن قسمة ضيزة يعني ظالمة. ثم قال إن هي إلا أسماء سميتموها ما أنزل الله، إن هي إلا أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، يعني ما أنزل الله عز وجل بها من إيش؟ من حجة، وليس عليها دليل، لأن هذه الأسماء فيها تحريف. الشاهد من هذا ما هو، أو ما هي مناسبة الآية للكتاب للباب؟ قلنا باب من تبرك بشجر أو حجر، وهنا قال إيش؟ اللات والعزة ومنة، هنا شرك أكبر، وعنوان الباب قد يكون شرك أكبر وقد يكون شرك أصغر. فقال العلماء على أن الآيات الكبرى تنزل على الآيات الصغرى، تمام، هذا أولا. والأمر الثاني على أن الشاهد في العنوان عنوان الباب، وهذا من قوة استنباط الإمام محمد عبد الوهاب، والآية أن كليهما فيهما إيش؟ طلب البركة من غير الله عز وجل. فهؤلاء طلبوا البركة من الحجر والشجر، وهؤلاء طلبوا من إيش؟ من اللات والعزة ومنة، فالجامع بينهما طلب البركة من غير الله عز وجل، فناسب أن يأتي بهذه الآية في هذا المقام. ثم استدل المؤلف بحديث مشهور ومعروف ولنا فيه وقفة، وعن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. حنين هذه كانت بعد معركة الفتح، فتح مكة، تمام، وكان عددهم 12,000، 2,000 من أهل مكة من الذين أسلموا الجدد، و10,000 من الصحابة، وكانوا ذاهبين إلى الطائف، معركة حنين. خرجوا من مكة توجهين في، فنزلوا الوادي، وكان الكفار يكمنون في هذا الوادي، فهجموا على المسلمين وحصلت الحرب بينهم، ولم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 100 شخص، ولكن في الأخير اجتمعوا وانتصروا على، والسبب في ذلك إعجابهم بكثرتهم. الشاهد من هذا، قبل أن ينزلوا المعركة مروا على شجرة، الشجرة هذه كانت كبيرة وكان لها ظل، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: نجلس تحتها. فأبى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذه الشجرة الكفار يعتقدون فيها، يقال لها ذات أنواط، سدرة كبيرة، فكانوا يعلقون بها الأسلحة قبل أن يذهبوا إلى المعركة من أجل أن ينتصروا، فكان يعتقدون في هذه الشجرة. فالحدثاء، حدثاء الإسلام اللي دخلوا في الإسلام من كفار مكة الجدد، فلما رأوا هذه الشجرة قالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ولا يعتقد في الصحابة الذين أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم قديما أنهم قالوا هذا الكلام، إنما الذين أسلموا أيام الفتح، فتح مكة. فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا، ما طلبوا هذه الشجرة، إنما شجرة أخرى من أجل أن يتفاءلوا. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في دليل على إيش؟ على الشدة على المتعلم، وخاصة فيما يعارض العقيدة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر. وهنا كلمة الله أكبر، هل هي للذكر أو للتعجب؟ ها؟ أي الاستنكار، الاستنكار. واستدل العلماء على أن الإنسان قد يذكر الله عز وجل، لكن يعني من غير مراد للذكر نفسه، إنما من باب التعجب أو الاستنكار أو غير ذلك. إذا رأى شيء يعجبه قال: الله أكبر، سبحان الله مثلا، أو أخطأ إنسان قال: سبحان الله، يعني حسب اللهجة وحسب ارتفاع الصوت. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الله أكبر، غضب. فقال: إنها السنن، يعني الطرق، وهنا جمعها النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال طريق واحد، سنن يعني الطرق، لأن طرق الباطل كثيرة والحق طريق واحد لا يتعدى. فقال: إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده. وهذا في دليل على أنه يجوز أن يحلف الإنسان بصفة من صفات الله عز وجل. ما هي الصفة التي هنا؟ صفة إيش؟ نفسي بيده. هذا سؤال على جائزة، نفسي بيده الخلق، الخلق، صفة الخلق لله عز وجل. أحسنت، أنا قلت قبلك. طيب، والذي نفسي بيده، فيحلف الإنسان بصفة من صفات الله عز وجل، يجوز. أيضا يجوز الإنسان أن يحلف على شيء مهم ولو لم يطلب منه ذلك. بعض الناس إذا وجدته: كيف حالك؟ قال: إيش؟ والله بخير. أخبارك؟ والله طيب. لازم يحلف. ف فإن رحت والله رحت المكان الفلاني، فإن ذهبت والله جيت من المكان الفلاني، يعني كله إيمان حتى وإن كان لغو. لكن الله عز وجل يقول إيش؟ واحفظوا أيمانكم، واحفظوا أيمانكم، فلا يحلف إلا في شيء، فلا يحلف بالله عز وجل إلا في شيء في ضرورة. وهنا لم يطلب أحد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلف، ومع ذلك حلف لبيان أهمية هذا الأمر. والذي نفسي بيده، قلتم كما قالت بنو إسرائيل لموسى عليه السلام اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، اتهمهم بالجهالة. اليوم تأتي عند الواحد تقول له أنت جاهل يزعل، لكن موسى عليه السلام قال عمم إنكم قوم تجهلون، تجهلون التوحيد، كيف يجعل لنا إله مع الله عز وجل؟ ولذلك الشاهد هذا هو اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، لأن البركة لا تطلب إلا من الله عز وجل، ما تطلب من هذا الإله المخلوق، ما تطلب. ولذلك أورده المصنف في هذا الباب، لتركبن سننا أو سننا من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ولو دخلوا جحر ضب لدخلتم. هذه تكملة الحديث في رواية أخرى. فالشاهد من هذا على أن البركة أو طلب البركة من غير الله عز وجل هذا يعتبر شرك، كما طلبوا في السدرة هذه، وكما طلب قوم موسى من موسى عليه السلام أن يجعل لهم آلهة، مع أن هنا شرك أكبر، لكن كما قلنا الشرك الأصغر يدخل في الشرك الأكبر، يدخل في الشرك الأكبر. ثم ختم الباب بالمسائل، قال فيه مسائل نذكرها سريعا: تفسير آية النجم وذكرناه، معرفة صورة الأمر الذي طلبوا، كونهم لم يفعلوا، هذه ذكرناها كلها، كونهم يعني قصدوا في الشجرة لم يطلبوا أنواط وأنهم يفعلون مثلهم إنما شجرة أخرى، كونهم قصدوا التقرب إلى الله بذلك لظنهم أنه يحبه، يعني ما كانوا متعمدين للشرك بالله عز وجل. الصحابة هؤلاء أيضا الحدثاء ما تعمدوا الشرك، إنما كانوا أو ظنوا على أن هذا الشيء يقرب لمحبة الله عز وجل، فطلبوا النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما كفرهم هنا. ثم قال إنهم إذا جهلوا هذا فغيرهم أولى بالجهل. شوف هذا يعني فائدة مهمة، إذا كان الصحابة وهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم أو بعض الصحابة وهم مع الرسول وبين الصحابة وجهلوا هذا الأمر، فكيف بغيرهم؟ باب أولى، لا يأتي أحد ويقول الحمد لله احنا فاهمين الدين واحنا نعرف الدين واحنا لا، مهما كان يعني مستواك العلمي فأنت بحاجة إلى التعلم. أن لهم من الحسنات والوعد بالمغفرة ما ليس لغيرهم بخلافنا، لكن هؤلاء الصحابة كان لهم أشياء سبقوا فيها، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذرهم بل رد عليهم في الحال، وهذا لا يجوز فيه تأخير البيان عن وقت الحاجة. الله أكبر، إنها السنن لتتبعن سنن من كان قبلكم، فغلظ الأمر بهذه الثلاث التي ذكرناها، فيجوز للعالم أن يغلظ ويشد، وهذا في رد على الذين يتهمون السلفيين بأنهم أشداء، فالنبي صلى الله عليه وسلم غلظ على هؤلاء الذين وقعوا في هذا الأمر لأن الأمر خطير. الثامنة الأمر الكبير، وهو المقصود أنه أخبر أن طلبهم كطلب بني إسرائيل لما قالوا لموسى اجعل لنا إلها. التاسعة أن نفي هذا من معنى لا إله إلا الله مع دقته وخفائه على أولئك، وهذا استنباط جيد من المؤلف، مع أنهم يعني طلبوا هذه السدرة فمعناه أنهم أنكروا لا إله إلا الله لكن بدون قصد ولا يعرفون، نفي لهذه الكلمة لأنها تضاد هذه الكلمة. أنه حلف على الفتية وهو لا يحلف إلا لمصلحة. أن الشرك فيه أصغر وأكبر لأنهم لم يرتدوا بهذا. قولهم ونحن حدثاء عهد بكفر فيه أن غيرهم لا يجهل ذلك، حدثاء عهد يعني الصحابة كما قلنا 12 ألف. التكبير عند التعجب خلافا لمن كرهه، سد الذرائع. لما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم تعال اجلس تحت هذه الشجرة، فسد الذرائع وجلس تحت شجرة أخرى مع أن ظلها كان أقل، لأنه لو جلس النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة سيأتي آخرون ويقولون جلس النبي في هذا المكان فيعتقدون فيها. وهذا في دليل على أن الذي يقتدى به من عالم أو غير ذلك فلا ينبغي له أن يرد الأماكن المشبوهة أو التي عليها ملاحظات أو التي يقع فيها الشبهة، لا ينبغي له ولا يجوز، لأنه يفتح باب على الجهال. النهي عن التشبه بأهل الجاهلية، النبي صلى الله عليه وسلم قطع هذه الأمور كلها وسدها، أي شيء فيه تشبه بالجاهلية نهى عنه. الغضب عند التعليم، قد يغضب الواحد، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض خطبه إذا خطب يحمر وجهه حتى يظهر فيه مثل حبوب الرمان، حبة الرمان يظهر فقاقيع في وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الغضب. القاعدة الكلية لقوله إنها السنن، إنها السنن، ولذلك ينبغي الإنسان أن يترك هذه الطرق ويمشي في طريق واحد. اهدنا الصراط، ما قال الصرط أو الطرق، الصراط واحد بس. ولذلك يأتي الآن واحد ويقول على أن الحق مع الجماعات، الجماعة الفلانية والجماعة الفلانية والجماعة الفلانية، أو نأخذ الحق من هذه الجماعة ومن هذه الجماعة ومن هذه الجماعة، نقول له أبعدت النجعة، أخطأت في هذا الطريق. ليش؟ الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبينان على أن الحق طريق واحد، فهل أنت أفضل من الله عز وجل وأفضل من الرسول صلى الله عليه وسلم وأفضل من الصحابة؟ فهمك؟ لا يا أخي، غير صحيح. أترك هذه، دع بنيات الطريق. فخط النبي صلى الله عليه وسلم خطا واحدا مستقيما، وخط حولها خطوط. خطوط هذه إيش؟ هذه هي السنن والطرق، والخط هذا هو الطريق المستقيم. فالخير الذي هو عند الجماعات هذا هو موجود في هذا الطريق أصلا. من فين أخذوا؟ أخذوا من هذا الطريق. وضرب الشيخ أحمد نجمي رحمه الله بمثال بسيط أذكره، حينما كان يناقش بعض الأفكار الضالة دواعش الآن، قال يا بني لو كان هناك نهران، نهر صافي ونهر فيه خمج وسخان، يعني من أيهما تشرب؟ من الصافي، هذا شيء طبيعي. قال ولا تروح النهر الذي فيه خمج وتنظف الماء ثم تشرب، فين أفضل؟ الصافي. عندك الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، هذا طريق واضح صافي. لماذا تذهب للجماعات تكفير والنصرة والإخوان المسلمين وغير ذلك؟ ليش تذهب إليها وتترك طريق النبي صلى الله عليه وسلم؟ فالشاهد على أن، ثم قال أن هذا علم من أعلام النبوة لكونه وقع كما أخبر. هذا الآن حاصل، ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. أصبح أغلب المسلمين يقلدون من؟ الكفار. أن كل ما ذم الله به اليهود والنصارى في القرآن أنه لنا، وهذا استنباط مهم، لأن القرآن الكريم ما أثنى على اليهود ولا النصارى، إنما جاء بذمهم. وهذا فيه عدة أمور. الأمر الأول أن فيه مسألة الردود على المخالف، نرد. والمسألة الثانية أن فيه ذم للطرق هذه والعقائد السابقة، وأن فيه أيضا تحذير لنا ألا نقع فيما وقعوا فيه. ولذلك أمرنا بأن ندعو في كل صلاة غير المغضوب عليهم ولا الضالين، طريق اليهود وطريق النصارى. أنه متقرر عندهم أن العبادات مبناها على الأمر، فصار فيه التنبيه على مسائل القبر، وهذا من دقيق فهم الشيخ. قال أما من ربك فواضح، اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، هذا الربوبية. وأما من نبيك فمن إخباره بأنباء الغيب، لتتبعن سنن من كان قبلكم، شوف استنباط كيف. وأما دينك فمن قوله اجعل لنا إلها، إلها له الشهد، إلها اجعل لنا، هذا أيضا مسألة دينك. فاستنبطها الشيخ محمد عبد الوهاب من هذا الدليل. الحادية والعشرون أن سنة أهل الكتاب مذمومة كسنة المشركين، ما في فرق، ما في فرق، سنة اليهود والنصارى والمشركين واحدة، يعني كلما خالف طريق مستقيم يعني مذموم، أن المتنقل، أن المنتقل من الباطل، من الباطل الذي اعتاده قلبه، لا يؤمن أن يكون في قلبه بقية من تلك العادة، لأنه لا يستطيع في لحظة أن يتخلص من العادات القديمة، لا يستطيع. أيوة، ونحن حدثاء وعهد بكفر. فتعذر لهم الصحابي هذا أبو واقد الليثي. وهنا قبل أن أختم لابد أن أذكر بعض المسائل المهمة، وهي مسألة المشروع الذي أقيم الآن، السلام عليك أيها النبي، الذي فيه كما قالوا تحفظ آثار النبي صلى الله عليه وسلم، فهل يجوز هذا؟ العلماء أفتوا بالتحريم وأن هذا العمل غير صحيح، لأن هذا يؤدي إلى الشرك، ولا يجوز التبرع بأي شيء من النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أثناء حياته، أما بعد مماته فلا يجوز. فبعضهم يقول هذا سيف النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا شعره، وهذا حذاؤه، حتى لو كان فلا يجوز التبرك بها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نحبه ومن محبتنا له نتبع السنة، أما أن نتبرك بأجزائه بعد وفاته فلا يصح ولا يجوز. فالمشروع هذا غير صحيح، ولا يجوز أن يذهب الإنسان إليه، أو فقالوا هذا محاكاة من أجل أن يزيد إيمان الشخص ويتذكر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم. فردوا عليهم العلماء قالوا حتى المحاكاة لا تجوز، لأنه الآن قد تكون محاكاة، وفي الأزمان القادمة قد تعبد من دون الله عز وجل، فيصير هذا وسيلة إلى الشرك، ولذلك حرموه. عاد بقاؤه ما بقاؤه هذا أمر ثاني ما لنا دخل فيه، نحن نبين الحكم فقط. المسألة الثانية الحلف، مسألة الحلف، هذا إذا كان حلف بالله صادقا لا يجوز الإكثار منه، فكيف لو حلف بغير الله والنبي وحياتي وحياة فلان وحياة ابني، والحلف بالأمانة، أمانة لا أسوي كذا، أمانة لا أفعل كذا، من حلف بالأمانة فقد كفر وأشرك، هذه كلها جاءت السنة بتحريمها، لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وهذه منتشرة عند كثير من الناس. والمسألة الأخيرة ذكرني بها الإخوة البارحة، وهي مسألة الحديث الذي ذكرناه في الدرس الماضي، قلت أخرجه مسلم فقط، وفي الصحيح على أنه أخرجه البخاري ومسلم، وهو الحديث عندك أول باب. طيب لحظة، شوف المتن
الصحيح عن أبي بشير الأنصاري،
عن بشير الأنصاري، أيوة،
أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم،
اللهم صل وسلم عليه،
في بعض أسفاره،
نعم،
فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير،
أيوة،
قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت،
ألا يبقين
في رقبة بعير،
في رقبة بعير
قلادة من وتر،
قلادة من وتر
أو قلادة إلا قطعت،
أو قلادة إلا قطعت. ما هو قال في البداية وفي الصحيح؟
الصحيح،
أي صحيح البخاري ومسلم. هذا نبهني عليه الشباب وجزاهم الله خيرا، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.